يعني اخترت ما يتناسب مع حادثنا وهي في حقيقة كلمات من نور كما يقولون ولها دلالات عميقة في النفس وبعض المواقف أيضا فلنسمع مع بعضنا ونحاول أن نستخلص منها العبرة والفوائد. فأول شيء رواية تقول عن عبد العزيز بن منصور: سمعت جدي يقول كنت عند أحمد بن حنبل فذكر في مجلسه معروف الفقه فقال بعض من حضر هو قصير العلم. معروف الكرخي رجل صالح معروف الصلاة لكن ما عنده علم كثير. فقال الإمام أحمد أمسك عصاك الله. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ هذه كلمة عظيمة. وحين قال عبد الله بن أحمد هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقل لأبيه مشهور بالصلاح والزهد والعبادة والصلاح. فقال له يا بني كان معه رأس العلم خشيت الله. علمهم بأن الله سبحانه وتعالى ينوع عذاب الخير وأن من الناس من يوفق لباب من عذاب الخير لا يحتقر وإن كان عنده قليل من العلم ومعرفته من هدف من العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح وليس المباهاة وكبرة الحب والتزين بذلك أمام الله. أيضا من يعني العبارات أو المواقف العظيمة من الحياة السلف هذه القصة: ثابت البناني قال خطب يزيد بن معاوية. طبعا يزيد أيها الأخوة الكرام ليس صحابيا، ملك من ملوك المسلمين له وعليه. فيلعن الإمام أحمد فقال يزيد لا تنقص ولا تزيد، لا نحبه ولا نسبه، لأن عنده حسنات وسيئات. قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنته، الدرداء معروف من فقهاء الصحابة، فرده الله أكبر. فقال رجل من جلساء يزيد أصبح الله تأذن لي أن أتزوج، قال أغرب ويلك، واحد من مجالس الملك. فجاءه خاطب من عرض الله فخطبها فأنكحها أبو الدرداء. فصار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحها. قال فقال أبو الدرداء إني نظرت للدرداء، هذه يعني بنته، ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الختيان يعني العبيد الختيان ونظرت إلى بيوت تلمع فيها بصرها أين دينها يومئذ؟ الله أكبر. نظره إلى يعني دين بنته وليس الدنيا، تخربها الدنيا هناك، لأن لا شك أنه مخرب دين. انظر إلى حال الناس إذا خطب صاحب المال صاروا فيه فلا يسألون على الدين، ويخطب ضعيف صالح دين ما يقبلون له. فذلك من القصص في هذا الباب زهدهم في الدنيا وأنهم ينظرون إليها بكل هوان. قصة عن طلحة بن عبيد الله أحد المعاشر المبشرين، هذا جاءه مال عظيم جدا، كان إذا جاءهم المال يصيرون مهمومين. الله أكبر، حين إذا جاءهم المال تصور أنت الليلة نزل في حساب 100,000 دينار يصير في كل ما شاء. هذا أيضا مال عن طلحة بن عبيد الله، لكن السبب يختلف. قال أصبح طلحة ذات يوم خائرا عن سعدة بنت عوف المرية، هذه زوجته ليست المرية، أول مثل المرية فيه. قالت أصبح طلحة ذات يوم خائرا فقلت ما شأنك، هل رابك منا شيئا فنعتبك، يعني هل من الزوجة مني؟ فقال لا، أنا والله لنعم حليلة المرء أنت، ولكن اجتمع عندي مال فقد غمني. قالت قلت فادع لي قومك، فادع له قومك، يعني وزع في قومك، صدق به على قومك تفتح. قال يا غلام علي قومي، فقسمه فيها. قالت قلت للخادم كم المال؟ قال 400,000. وعن الحسن قال باع أرضا بسبعمائة ألف يعني طلحة بن عبيد الله فبات ذلك المال عنده ليلة فبات أريقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقا يعني عشرة من بشرين. الدنيا هينة ما ينظرون إليها شيء. قصة أخرى عن سلمان عبد سلمان الفارسي مشهور بهذا الزهد أو بعض مواقفه العظيمة. قال سعد أحد يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل سعد على سلمان يعوده فقال ثبتها سلمان فقال له سعد أبا عبد الله ما يبكيك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن سراب وسردوا عليه الحوض وسلقى أصحابه. المستحب عند الاحتضار أن تبشر الميت تبشر بما يجعله يلقى الله وهو يحسن الظن به. قال فقال سلمان أما إني لم أبك جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا قال لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الرافد. طبعا هذا دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من باب الاستحباب ولكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون الاستحباب غير عن ما نأخذ نحن الواجب. ويدل عليه حديث أنس أنكم تعملون أعمالا كما نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر هي في عيونكم مدق من الشعر. أن في باب الحرام كانوا يعظمون الموضوع في باب الاستحباب والواجب يعظمون أمر الله وحول هذه الأساس وحول يعني هذا الأساس وهذا الأشياء في البيت. قال وإنما حوله أنجانه هنا يغسل فيه الثياب وجفنه ترى فيها الطعام ومطهرة هنا يتوضا فيه مثل هذا الليل. قال سعد يا أبا عبد الله أعهد إلينا عهدا نأخذ به بعدك. فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت وعند يدك إذا قتلت وعند حكمك إذا حكمت. اذكر الله عند همك يعني عند نيتك أعمل تعمل فهم به ماذا تريد به وجه الله اذكر الله في هذا الموضع عشان يصبح عملك فقه عظيم جدا. وأيضا كتب إلى أبي الدرداء وكان متآخيين كتب إلى أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما أن هلم إلى الأرض المقدسة الشام فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. فقد بلغني أنك دعلت طبيبا يعني قاضيا فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار لا تقضي بشيء بدون علم. قال فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبر عنه نظر إليهما وقال متطببا والله ارجع إلي عيبا قصتكما يعني حرف في قلب الخوف من الله سبحانه وتعالى عندما يقضي وصاياهم لبعضهم. سئل بشر بن الحارث الحافي هذا من كبار الزهاد في عصر الإمام أحمد ما هو الإعجاب بالنفس يعني قال أن تستكثر عملك وتستقل عمل غيرك. هذا قال بشر بن الحارث هذا هو العجب تستكثر عملك تستقل عمل غيرك. هل المفروض أن الإنسان أبدا ما يستكثر أدرك إلا ما قبل عملك حتى تستكثر. عن معاذ رضي الله عنه كلمة من نوح تعلموا ما شئتم فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا. أبو معاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام كلهم تعلموا ما شئتم ما راح تنتفعون حتى تعملوا بالعلم. هذه تربية الصحابة للتابعين الطريقة التربوية. المجاهد قال كنت أمشي مع ابن عمر فمر على خربة فقال قل يا خربة ما فعل أهلك يقول خاطب الخربة قال قلت يا خربة ما فعل أهلك قال ابن عمر ذهبوا وبقيت أعمالهم. يقول حسن بن البصري كلمة عظيمة لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله لا زال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله. الناس اثنين يا اخوان واحد يعمل ولا هو مثل ضايع يعمل يمشي واحد الله سبحانه وتعالى يوفقه للعناية بعمله فهو يعلم ما يفسد عليه عمله ويتجنبه ويدقق فيه ويحاسب فيه. لا يزال العبد خير ما عنده هذا الباب. هذا شيء داخلي ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أي عمل تعمله تلاحظ فيه، تراقب الله سبحانه وتعالى فيه. كما قال ابن القيم أن تمام القبول في العمل لا بد من ستة أشياء. إحنا درسنا أن شروط القبول كم شروط القبول؟ فابن القيم قال تمام القبول تمام يعني ستة أشياء. تفصيل على التفصيل يعني. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. اثنين النصيحة لله فيه. تؤديه النصيحة الناصح فيه لله سبحانه وتعالى. صدق بنصح وصدق ما في غش، مضبوط العمل. واعتبر ذلك بالصلاة مثلا. الصلاة اللي نصحت فيها لله سبحانه وتعالى والصلاة اللي أديتها على ما فيه. فرق كبير. هذا أيضا مما يتم به القبول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يصل للصلاة لا يكون له منها إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو كذا إلى آخره عشرها. ثلاثة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أربعة شهود منة الله سبحانه وتعالى عليه فيه. أربعة شهود منزلة الإحسان. يعني إذا تبي تمام القبول أن تعبد الله كأنك تراه، تمام العمل كأن الله يراه. خمسة شهود منة الله عليك فيه، يعني الله هو الذي وفقك إليه ومن عليك به. والأعمال الصالحة يا أخوان ترى هي أعظم إكرام من الله على العبد. إذا يعطيه العمل الصالح يوفقه فيه، ما يعطيه الله لكل واحد ترى العمل الصالح، يختار يوفقه. إذا وفقك الله بعمل خير ترى الله أكرمك، خاص كرامة لكل من جاعله عمل صالح، صليت وقرأت القرآن وحفظت وكذا وفقت في صدقة، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يمنعه الله سبحانه وتعالى عن من يشاء ممن لا يحبهم، يوفق له من يشاء. آخر ثم شهود تقصيرك فيه، هذه تمت الستة تم القبول. لا شك ولا ريب. شهود تقصيرك فيه يعني تشهد تشعر أنك مقصر. مهنة. ولذلك من ما هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ الصلاة. أفضل الأعمال الصلاة، وأفضل التطوع الجهاد. أفضل الأعمال الصلاة مطلقة. وفي خلاف يعني على أفضل التطوع على كل حال أفضل الأعمال الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام من هو أحسن الناس صلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولين والآخرين، ما في أحسن من صلاة. إذن هو صاحب أفضل الأعمال. كان بعد السلام بما يبدأ؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر من تقصير. يعني من بقي لم يقصر في أي عمل بعد الصلاة أو في أي صلاة. فأيضا هذا يعني كلمة الحسن البصري لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه يعني. تحرص على هذا. كلمة الفضيل بن عياض كلمة عظيمة. حب الرئاسة. شنو معنى حب الرئاسة؟ مو معناه الأمر والنهي، لا. الرئاسة يعني الذكر في شيء، يعني يحب أن يكون رأس الناس في هذا الشيء. مثلا القرآن، أن يكون أحسن الناس في القرآن، يحب أن يرأس الناس في شيء. فإذا قيل من رئيس الناس في كذا ويقولون فلان، هذا حب الرئاسة موجود في النفوس. يقول الفضيل ما أحب أحد من الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص ويتميز هو بالكمال. ما أحب أحد من الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص ويتميز هو بالكمال. ينكر الناس النقاط على كان ينكرهون الناس اللي هو ما فيها النقاط. يعني يكسر بس جرح الناس ونقصهم بيان نقصهم وكذا، هذا فيها مش معنى ما عندك اللي تنتقد الناس انت يعني كامل. فكأنه يريد ان يصرف الوجوه الى تميزه بالكمال. ويسر ان يذكر الناس يذكر الناس احدا عنده بخير. ما حب احد يمدحون احد جدا. ومن عشق الرئاسة فقد تودع من صلاحه. الحمد لله. ما في فائدة من صلاح. سلم عظيم. الربيع بن خثيم. كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل لروح. فيبقى له أثر في الناس ولا ينتفع به أحد. يذوب يضيع ما أدراج به أحد. لذلك إذا عرفت عمل يبقى احرص على أن تجعل لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى. أصلها ثابت وفرعها بالسلام. فالباقي يروح. أبراج الرياح. يقول عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني لا تخاف منه، كان حمدانيا سلفيا عقيدة، بس هذول الصوفية كل شيء حطوه في عبد القادر الجيلاني. يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان، أعوذ بالله. وكذبوا عليه كثير، ولكن الصحيح أنه هو في نفسه كان يعني صحيح المعتقد. وشيخ الإسلام ابن تيمية أثنى عليه، ابن حجر أيضا ذكره، والعلماء جرح التعبير أثنى عليه، بل إنه كان معروف بالصلاح والكرامات العظيمة. يقول لا يكون الرجل تقيا حتى يكون تقي المطعم تقي الغضب. هذه والله مشكلة، تقي المطعم تقي الغضب، تحري تعامل وتحري عند الغضب، تتقي الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس عند الغضب ينسى التقوى، لكن اللي يجي عند الغضب فتجد أنك نفسك في تقوى. عن عمر لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، أن يحزن الطنطنة الكلام هذه سهلة، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. أدى الأمانة اللي عليكم، شنو أمانتك في الأمة، شنو وظيفتك، تعمل كذا كذا كذا، تؤدي أمانتك وتروح وتموت وتمشي مسيرة الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم الناس الأشياء هذه، أدى الأمانة اللي عليك وكف عن أعراض الناس، هذا هو الرجل. يونس بن عبيد، هذا من يعني من أصح وأعبد التابعين أو أتباع التابعين ما شاء الله، يقول يعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم، يعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم. لماذا؟ لأن اللسان عنوان والورع يبين منه. سعيد بن المسيب، يعني هذا معروف، سعيد بن المسيب أعلى التابعين وأفضلهم، ويس القرني طبعا، لكن من أجلهم وأشرف التابعين من كبارهم، حتى أن منهم من قال إن المراسيل هذه صحيحة كلها صحيحة. يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. قاعدة هذه أخذها العلماء من بعد. إذا من كان شريف فاضل في فضل علم لازم في عيب، فإذا كان فضل أكثر اترك عيوبه خلاص وهبوها لخيره وفضله. كلمة أيضا لزين العابدين علي بن حسين، يقول إذا نصح العبد لله تعالى في سره أطرعه الله تعالى على مساوي عمله وتشاغل بذنوبه عن معايب الناس. إذا نصح العبد لله تعالى في سره، يعني في داخل يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد النجاة لنفسه، خلاص الله سبحانه وتعالى يفتح له بصيرة في عيوب نفسه فينشغل بها عن معايب الناس وفتح له باب خير. وأما إذا ما نصح لله في سره تلقى دائما بعيون بطل على الناس وينسى ما في نفسه. هذا كلمة عظيمة جدا، يقول هذا بلال بن سعد أحد كبار التابعين، إذا رأيت رجلا لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خصالته. إذا رأيت رجلا لجوجا كل جادل مماريا أيضا معجبا برأيه ولا يترك رأيه فقد تمت خسارته. إياس بن معاوية بن قرم، فهمت خصال الرجال فوجدت أشرفها صدق اللسان. والله العظيم هذا والله الصحيح، الكلام الصحيح الصدق. بعض الناس يظن ان الكذب وتختلط القصه من اصلها كذب، انا هذا كذب مختلط من اشياء الاخلاق وخبثها واردائها، لا سيما في الرجل. لكن من الكذب انك انت تاتي تحرف الروايه، تجيب نصها من اول نصها من اخر، وسطها ترجعها مع السلام، تجعلها في سياق سلام، تبي توصل السامع الى ان يفهم معنى أنت تريد. هذا كثير يلعبون فيه اللاعب ويلعب فيه اللاعبون. الصدق أنك أنت بأمانة بتوصل رأيه، رأيه كلامه بأمانة، هذا يقول كذا تردد عليه ولا تنقص عليه، وإذا ما متأكد لا تقول هذه سمعت يقولون وزعموا وكذا، هذا كله قليل في رجال الصدق الكامل. بحيث يتحرى تحريا كاملا، وهو في الحقيقة من أشرف الأخلاق صدق. الرجل اللي ما فيه صدق تنقص من رجولته بقدر هذا. بعض سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله العطرة، هذا من ذكر الصالح وذكر أحمد بن حنبل، يقول أبو داود صاحب السنن: كانت مجالس أحمد مجالس آخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. قال الخلال: وأخبرني قال الخلال وأخبرنا المرودي. الخلال جامع مسألة أحمد، المرودي من أخص أصحابه. قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ كثير الناس يدعو لك في الأرض. قال: أخاف أن يكون هذا استدراج يعني من الله سبحانه وتعالى. بأي شيء هذا؟ يعني سويت عشان الناس تدعو لي في كل مكان؟ وقلت لأبي عبد الله: أن رجلا قضي من ترسوس، فقال لي: إن كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله، كل مجاهدين يدعو له. على فكرة ذكرني اتصل أخوانكم من البوسنة قبل قليل، أنا جاي يسلمون عليكم، ذكرنا بالمجاهدين عليهم. يقولوا ادعوا لي وادعوا لنا. قلت: لا، أنتم تدعوا لنا، أنتم المجاهدين، احنا ندعوكم هنا، مش قاعد نسوي ناكل وتعيش. ادعوا لأبي عبد الله. وكنا نمد المنجنيق ونرمي عنه، يعني نرمي وننوي الثواب لأبي عبد الله. الله أكبر، شوف القبول في الأرض. فلقد رمى عنه، رمي عنه بثوابه يعني بحجر والعلج على الحصن، متقوس بالدرقة يعني داعل عليه الدرع يتحصن به. يقول: فجأت الصخرة على رأسه فذهب برأسه وبالدرقة، فتغير وجهه عن أبو عبد الله، يعني تأثر من هذا الكلام. فقال الخلال: وأخبرني أحمد بن حسين. هذا كله أسانيد صحيحة، ما في أسناد أصلا بينه وبين واحد. قال: سمعت رجلا من خراسان يقول: عندنا أحمد بن حنبل يرون أنه لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. الله سبحانه وتعالى جعل له القبول في الأرض، فأحبه الناس إلى هذه الدرجة، هذا شيء غريب. قال الخلال: وقال المرودي: رأيت بعض النصارى الأطباء، يعني حتى النصارى، قد خرج من عند أبي عبد الله ومعه راهب، فسمعت الطبيب يقول: إنه سألني أن يجيء معي حتى ينظر إلى أبي عبد الله. وحتى الرهبان النصارى يبون يشوفون هذا من أبو عبد الله هذا، وما كان عنده شيء من الدنيا يا أخوان، من أزهد الناس، حيث يأتينا بعض الروايات. وقال المروري: وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله يعالجه، فقال: يا أبا عبد الله، إني لا أشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح الإسلام وحدهم بل للخلق جميعا، وليس من أصحابنا أحد إلا رضي بك. قال مروري: فقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار، جميع أمصار المسلمين يدعون لك. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، يعني أنا عارف نفسي وتقصيرها، ما ينفعني أن الناس يتكلمون علي بالخير، طبعا تواضع. وقال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى ترسوس ماشيا، وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة. وبشر بن حارث مشهور بالزهد فيما كان فيه، يعني من العبادة والزهد، لم يكن يصبر على الوحدة، كان يخرج إلى ذا وإلى ذا. الله أكبر، ترى الصبر على الوحدة من علامات الصلاح، مو دائما طبعا، لكن الوحدة والعبادة والطاعة، الصلاة، بشر، قراءة القرآن، هذه لازم من وحدة، يعني قاعد تسولف مع الناس ما تسوي شيء. فالصابر على الوحدة يستلذ بالعبادة. يقول: كان أحمد أبي أصبر الناس على الوحدة، حتى بشر ما يصبر مثل خبرة على الوحدة، كان من اللي يخرج يسير على هذا وعلى هذا ثلاث حال. فقال عباس الدوري: حدثني علي بن أبي فزار جارنا، قال: كانت أمي مقعدة من نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسأله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه وهو في دهلوجه، فلم يفتح لي، وقال: من هذا؟ قال: أنا رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك أن تدعو الله له. قال: فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال: نحن أحوج إلى أن تدعو الله لنا، يعني هذه أمك تدعو لنا، ندعو لها أحمد بن حنبل. فوليت منصرفا فخرجت عجوزا فقالت من البيت يعني إني تركته يدعو له أخاف يعني سعد يدعو له. قال فجئت إلى بيتنا فدققت الباب فخرجت أمي على زبيها تمشي وقالت قد وهب الله لي العافية. رواه ثقتان عن عباس الدوري أحسن الذهبي. خلاص ما وصل إلى هذا إلا بشنو؟ قال عبد الله بن أحمد كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة فلما مرض من تلك الأصوات أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة يعني غير الفريضة 150 ركعة هذه أفضل الأعمال هي الصلاة. وأما الزهد والتقلل من الدنيا والزهد ما في أيدي الناس يقول هنا قال عبد الله بن أحمد حدثنا علي بن جهم قال كان لنا جار فأخرج إلينا كتابا قال أتعرفون هذا الخط؟ قلنا هذا خط أحمد بن حنبل. كيف عندك خط أحمد بن حنبل؟ فكيف كتب لك؟ قال كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة ففقدنا أحمد أياما يعني كان معنا وفقدنا ثم جاءنا لنسأل عنه فإذا الباب مردود عليه وعليه خلقان يعني ثياب مهلهلة قديمة فقلت ما خبرك؟ قال سرقت ثيابي أحمد المسيح. فقلت له معي دنانير فإن شئت صلة وإن شئت قربا فأبى يأخذ من أحد شيئا أبدا لأن الحديث ازهد ما في أيدي الناس يحبك الله يحبون حتى المصارى ازهد الناس هذه دنياهم ازهد ما عندهم من الدنيا يحبونه الله أكبر. فأبى فقلت تكتب لي بأجرة يعني اكتب لي ما تكتب اعمل كاتب يعني والراب. قال نعم فأخرجت دينارا فقلت فقال اشتر لي ثوبا واقطعه نصفين يعني إزارا ورداء وديني لبقية الدينار ففعلت وجئت بورق فكتب لي هذا المصنف الذي طبعا هو بيكتب له يكتب له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إسحاق بن راهوية صاحب أحمد إسحاق بن راهوية كان إمام خراسان يعني هذه أفغانستان وما وراءها هذه كلها كان الإمام الأوحد فيها وكان يعني مثل أحمد في العلم. قال كنت أنا وأحمد باليمن عند عبد الرزاق يعني يسمعون الحديث وكنت أنا فوق الغرفة وهو أسفل وكنت إذا جئت إلى موضع اشتريت جارية عنده فلوس تريد جارية يعني تدرون. قال فاطلعت على 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 أني نفقته ثانية يعني خلصت فلوس أحمد فعرفت عليه فامتنع عرفت عليه النار فقلت وإن شئت قبضا وإن شئت صلكا فأبى فنظرت فإذا هو ينسج الكتف ويديه وينفس كتف هذه السراويل ينسجها يعد يسويها ويبيعها وينفق على نفسه. على كل حال يا أخوان يعني سيرة الإمام أحمد إذا قرأتها في تاريخ الإسلام الإمام الداني تجد أنها في الحقيقة سيرة عجيبة جدا وأننا كما قال عبد العزيز بن أبي رواد إذا ذكرت أحوال السلف بيننا اكتفحنا كلنا. هذا متى يقول في القرن الثالث الهجري إذا ذكرت أحوال السلف بيننا اكتفحنا كلنا. فكيف هذه الأيام؟ فالواحد يا أخوان ينبغي له أن يقرأ من سير الصالحين علشان يرغب نفسه في الخير أيضا يعني يذهب عن نفسه ما يظن فيها من الخير كثير من أحد ترى فصل. فإذا قرأتها عرفت موضعك وعرفت كيف ينبغي أن تغتنم وقتك وإذا كان النبي على الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأمره ونهيه التشريع والتعليم والأحكام ولكنه ذكره قصص من قبله وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نحدث به في آدم يعني نماذج لابد من نماذج يا أخوان نماذج هي التي تقود الأمة ولدي سبحانه وتعالى أن هذه الأمة لا تسوق طريقها إلا وراء الأئمة سهل الله فإنكم يهدون بأمرنا لما صبروا وبعث الله على رأسكم لقرن يجدد أمر هذا الدين فلذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فكان عليه الصلاة والسلام كما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني يقتدي بهم وكذلك نحن ينبغي لنا أن نقتدي بأحوال سلفنا الصالح معه طبعا بعد الأنبياء ويكلنا في هذا الكلام عبرة في تصحيح أعمالنا ونظرنا إلى عيوب أنفسنا وتقصيرها وإصلاح الأحوال، لأنه إذا صلحت أحوال الأخوان صلحت أحوال الناس، لأن إحنا ندعي إن إحنا نعلم الناس، وإذا صلحت أحوال الناس صلحت ما قال الله سبحانه وتعالى، صلحت الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على نبينا محمد.